بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قوله عز وجل: ويسألونك، يعني الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا السؤال تكرر في القرآن في مواضع متعددة. وقوله يسألونك هو في القرآن في 12 موضعا بحذف المكرر، فإذا حذفت المكرر من المسؤول عنه وجدت أن ما سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام من غير المكرر نحو 12 مرة. قال: ويسألونك عن المحيض، والمحيض يطلق على زمان الحيض ومكانه. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. هذه الآية الكريمة ذكر الله عز وجل فيها شيئا من أحكام الحيض. والحيض في اللغة بمعنى السيلان، ومنه قولهم: حاض الوادي إذا سال. وأما شرعا فهو دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أيام معلومة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. فهو دم طبيعة وجبلة وليس مرضا. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها في حجة الوداع لما حاضت بسرف دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال: ما يبكيك؟ لعلك نفستي. فقالت: بلى. فقال: إن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. هذا هو الحيض. والدماء التي تصيب المرأة 3 أنواع: حيض ونفاس واستحاضة. الدماء التي تصيب المرأة هي هذه 3: دم الحيض ودم الاستحاضة ودم النفاس. فدم الحيض هو الدم الذي يصيب المرأة في أيام معلومة. وأما الاستحاضة فهي استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع يسيرا كيوم أو يومين أو 3. فإذا أطبق الدم على المرأة واستمر خروجه منها فحينئذ يسمى استحاضة، يعني ما زاد على العادة. والنوع الثالث من الدماء دم النفاس. والنفاس أو دم النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة عقب الولادة أو قبل الولادة بيوم أو يومين ومعه طلق. هذا هو دم النفاس، الدم الذي يخرج عقب الولادة أو قبل الولادة بيوم أو يومين ومعه طلق. ولا يثبت النفاس إلا إذا وضعت المرأة ما تبين فيه خلق إنسان. فالمرأة الحامل إذا حملت ثم وضعت ما في بطنها فلا يثبت لهذا الدم الذي يخرج منها عقب الوضع إلا إذا كان قد تبين فيه خلق إنسان، يعني تم له 3 أشهر فصاعدا. وأما لو حملت وأسقطت لشهر أو شهرين، يعني دون 3، فهذا لا يسمى دم نفاس وإنما هو دم فساد. ويترتب على ذلك أنها لا تدع الصلاة ولا تدع الصيام. هذه هي الدماء التي تصيب المرأة. الحيض بالنسبة للمرأة هو كما تقدم دم طبيعة ودم جبلة. والمرأة الحائض لا تخلو من 3 حالات: الحال الأولى أن يكون لها عادة، أن يكون لها عادة فتعمل بعادتها. فإذا كانت المرأة تتحيض في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام فإنها في هذه الحال تجلس عادتها، وما زاد على عادتها فإنه يعتبر استحاضة. والحال الثانية ألا يكون لها عادة، بمعنى أنها تارة تحيض عشرة، وتارة تحيض سبعة، وتارة تحيض خمسة، وتارة تحيض ثلاثة عشر يوما وما أشبه ذلك، فحينئذ تعمل بالتمييز الصالح بحيث تميز بين دم الحيض والدم ودم الاستحاضة. هذه هي الحالة الثانية. ولكن كيف تميز؟ نقول دم الحيض له ثلاث علامات: العلامة الأولى أنه أسود، ودم الاستحاضة أحمر، والعلامة الثانية أنه ثخين ودم الاستحاضة خفيف ورقيق، والعلامة الثانية أن دم الحيض منتن من حيث الرائحة ودم الاستحاضة كدم الجروح. هذه هي العلامات. فإذا رأت المرأة أن الدم الذي خرج منها أنه أسود منتن ثخين، حينئذ تحكم بأنه حيض. وإذا رأت أن الدم الذي خرج منها أحمر رقيق وليس له رائحة، حينئذ تحكم بأنه دم استحاضة. والحال الثالثة أن لا يكون لها عادة ولا تمييز، يعني لا تستطيع أن تميز، فحينئذ ترجع إلى غالب عادة نسائها، فتنظر إلى غالب عادة نسائها كأمهاتها وعماتها وخالاتها. والغالب أن الأنثى تحيض ستة أيام أو سبعة أيام. هذا ما يتعلق بالمرأة الحائض، أن الحيض إذا استمر خروج الدم على المرأة فإن كان لها عادة فإنها ترجع إلى عادتها، وإن لم يكن لها عادة فإنها تعمل بالتمييز الصالح. وإذا لم يكن لها عادة ولا تمييز فإنها ترجع إلى غالب عادة نسائها. وهنا مسألة، وهي كيف تعرف المرأة الطهر من الحيض، أو بماذا يحصل الطهر من الحيض؟ الجواب: طهر المرأة من الحيض يحصل بواحد من أمور ثلاثة. الأمر الأول أن ترى القصة البيضاء، وهذا أمر يعرفه النساء، ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها للنساء: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. الأمر الثاني مما يحصل به طهر المرأة من حيضها انقطاع الدم وحصول النشاف حتى لو لم ترى القصة، فإذا انقطع الدم وحصل النشاف فحينئذ يرتفع عنها حكم الحيض، لأن الله عز وجل قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. فما دام الأذى موجود، إذا كان الأذى موجودا فالحيض موجود، وإذا ارتفع الأذى ارتفع حكمه وزال. الأمر الثالث مما يحصل به طهر المرأة من حيضها انقضاء عادتها، أو انقضاء مدة العادة إذا كان لها عادة، فإنها حينئذ يحكم بطهرها. فإذا قدر أن هذه المرأة تحيض في كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام، فإذا مضت هذه المدة فإنه يحكم بطهرها من الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضتك. هذا ما يتعلق بالحيض. أما الاستحاضة فتقدم أنها هي الدم التي هو استمرار خروج الدم من المرأة بحيث لا ينقطع عنها أبدا، أو لا ينقطع إلا يسيرا كيوم أو يومين أو ثلاثة. والحكم في المستحاضة أنه إن كان لها عادة فإنها ترجع إلى عادتها، وإن لم يكن لها عادة فإنها ترجع إلى التمييز، وإذا لم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت إلى غالب عادة نسائها. والحيض يترتب عليه أحكام كثيرة، منها أولا تحريم الصلاة، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تصلي إذا كان الحيض يخرج منها. فالمرأة الحائض في زمن الحيض لا يجوز لها أن تصلي، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، لما سئل عليه الصلاة والسلام: ما نقصان دينها؟ قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وهذا يدل على امتناع المرأة الحائض من الصلاة حال حيضها. ثانيا الصيام، فيحرم عليها الصيام لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما تقدم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، ولكنها أعني الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فإذا قدر أنها حاضت في زمن رمضان أو في صوم واجب فإنها تقضي ما تركته من صيام في حال حيضها ولا تقضي الصلاة. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها فقيل لها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحكمة أيضا من حيث المعنى ظاهرة، وهي أن الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة، والحيض يتكرر على المرأة في كل شهر، فلو ألزمت المرأة بأن تقضي ما تركته من صلوات حال حيضها لكان في ذلك مشقة، بخلاف الصيام فإنه لا يتكرر في السنة إلا مرة واحدة. الحكم الثالث من الأحكام المترتبة على الحيض تحريم المكث في المسجد، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. فلا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد حتى لو توضأت، لا يجوز لها ذلك، بخلاف الجنب فالجنب يجوز له أن يمكث في المسجد إذا توضأ، لأن ذلك ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. أما دخول الحائض إلى المسجد لتأخذ شيئا أو عبورها فإنه لا بأس به، فيجوز أن تعبر المسجد إذا كان هناك حاجة، وأن تدخل المسجد لأخذ حاجة ونحوها، لكن لا يجوز لها أن تمكث فيه. رابعا من الأحكام المترتبة على الحيض تحريم الطواف بالنسبة للمرأة الحائض، فلا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف لا فرضا ولا نفلا. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فنهاها عليه الصلاة والسلام عن أن تطوف بالبيت حتى تطهر. لكن لو فرض أن امرأة حاضت بحجها وبقي عليها طواف الإفاضة ومعها رفقة لن ينتظروها، فقد رخص بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أن تطوف في هذه الحال، قال: لدعاء الضرورة إلى ذلك. خامسا من الأحكام أيضا المترتبة على الحيض وجوب الاغتسال للحائض عند طهرها لقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الحائض: فإذا انقضت حيضتك فاغتسلي وصلي. سادسا من الأحكام المترتبة على الحيض تحريم الجماع، فلا يجوز أن تجامع المرأة الحائض، لقوله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فلا يجوز الإنسان أن يجامع امرأته حال حيضها حتى تطهر وتتطهر، حتى تطهر يعني حتى ينقطع الدم، وتتطهر يعني وحتى تغتسل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، لكن يجوز له أن يباشرها فيما دون الفرج، لقوله عليه الصلاة والسلام كما تقدم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. سابعا من الأحكام التي تترتب على الحيض تحريم طلاق المرأة الحائض. فلا يجوز أن تطلق المرأة الحائض حال حيضها، لقول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وطلاقها للعدة أن تطلق حاملا أو طاهرا من غير جماع. طلاق العدة أن يطلقها حال حملها أو طاهرا من غير جماع. أما إذا طلقها في حال حيضها أو طلقها في طهر جامع فيه فهذا الطلاق طلاق محرم وطلاق بدعة بإجماع المسلمين. فيحرم على الإنسان أن يطلق زوجته حال حيضها، وكذلك أيضا يحرم عليه أن يطلقها في طهر جامع فيه. ومعنى في طهر جامع فيه أن تطهر من حيضها ثم يجامعها بعد طهرها ثم يطلقها، لأننا لا ندري هل تحمل من هذا الجماع فتكون عدتها وضع الحمل، أو لا تحمل فتكون عدتها الحيض. والواجب على الإنسان حينما يطلق امرأته أن يطلقها لعدة متيقنة، إلا أنه يجوز للإنسان أن يطلق امرأته حال حيضها في مسائل. المسألة الأولى: إذا كان الطلاق قبل الدخول فإنه يجوز أن تطلق المرأة ولو كانت حائضا، لأن المرأة إذا طلقت قبل الدخول فليس عليها عدة، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. هذه المسألة الأولى من المسائل التي يجوز فيها أن تطلق المرأة في حال حيضها. المسألة الثانية: إذا كان الحيض في حال الحمل، يعني طلاق المرأة الحامل في حال حيضها، فإنه يجوز، لأن العبرة في العدة بوضع الحمل لا بالحيض. فلو فرض أن رجلا أن امرأة حملت وفي أثناء حملها حاضت فطلقها زوجها حال حيضها في مدة حملها، فإن هذا الطلاق جائز، وذلك لأن الله عز وجل يقول: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ففي هذا الحال يكون طلاقه للعدة ولا عبرة بالحيض. المسألة الثالثة من المسائل التي يجوز فيها أن تطلق المرأة حال حيضها: إذا كان الطلاق على عوض وهو الخلع. فإذا كان الطلاق على عوض فإنه يجوز أن تطلق ولو في حال الحيض. فلو قالت المرأة مثلا لزوجها: طلقني على 10,000، أو قال الزوج: أطلقك 10,000، فطلقها وصادف أن وقع الطلاق في حال الحيض فهذا الطلاق نافذ وجائز، وذلك لأن هذا في الواقع ليس طلاقا وإنما هو فسخ، فالخلع ليس طلاقا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما أجازه المال فهو خلع، يعني كل شيء دخله المال وكل فرقة دخلها المال فإنها تكون خلعا وليس طلاقا. فهذه المسائل التي يجوز فيها طلاق المرأة وهي حائض، وأعيدها للأهمية. المسألة الأولى إذا كان الطلاق قبل الدخول، والمسألة الثانية إذا كان الطلاق في حال الحمل، وإن كان الغالب أن المرأة الحامل لا تحيض. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. والنبي عليه الصلاة والسلام في سبايا أوطاس قال: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض حيضة. وهذا يدل على أن الحامل لا تحيض. والمسألة الرابعة والمسألة الثالثة إذا كان الطلاق على عوض، فإن الطلاق على عوض يعتبر خلعا وفسخا ولا يحتسب من الطلاق. قال الله عز وجل: الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ثم قال: فإن طلقها، يعني الثالثة، ولو جعلنا الخلع طلاقا واحتسبناه من الطلاق لكان الطلاق 4 مرات. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالحيض، ومن أراد الاستزادة من ذلك فليرجع إلى ما ذكره الفقهاء رحمهم الله في الكتب المطولة والمختصرة حتى يكون على بينة من أمره، ولا سيما النساء. ومسائل الحيض أيها الإخوة ليس لها منتهى، وهي من أصعب أبواب الفقه لكثرة فروعها وكثرة مسائلها، لكن يجمعها ما ذكرت من القواعد، وهي أن المرأة إذا قدر أنه استمر معها الدم فلها 3 حالات. الحال الأولى أن يكون لها عادة سابقة، فحينئذ ترجع إلى عادتها. مثال ذلك: امرأة تحيض في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام، وفي إحدى الشهور استمر معها الدم لليوم 7 8 9 10 11 إلى آخر الشهر، حينئذ تعمل بعادتها، ما زاد على العادة تعتبره استحاضة. الحالة الثانية أن لا يكون لها عادة، بمعنى أنها تارة تحيض 10 أيام، وتارة 20، وتارة 7 وتارة 6، وتارة 5، فحينئذ تعمل بالتمييز، يعني تميز بين دم الحيض وغيره. ودم الحيض كما تقدم له 3 علامات: العلامة الأولى أنه أسود، ودم الاستحاضة أحمر. العلامة الثانية أنه ثقيل، ودم الاستحاضة رقيق خفيف. العلامة الثالثة أنه منتن الرائحة، دم الحيض منتن ودم الاستحاضة كدم الجروح. فحينئذ تنظر في هذا الدم، فإن رأت في هذا الدم الذي خرج منها أنه أسود منتن ثخين تحكم بأنه حيض. إذا رأت أن هذا الدم أحمر رقيق ليس له رائحة تحكم بأنه استحاضة، فتصلي وتصوم وتفعل كل شيء. الثالثا إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز، فحينئذ ترجع إلى عادة غالب نسائها، أمهات كأمهاتها وعماتها وخالاتها، والغالب أن النساء يحضن 6 أيام أو 7 أيام. متى عرفت هذه القواعد وهذه الضوابط فإنه يحصل للإنسان التسهيل أو تتيسر عليه معرفة أحكام الحيض. أيضا من المسائل المهمة التي ذكرتها وأعيدها: بماذا تعرف المرأة طهرها من الحيض؟ قلنا إن المرأة تعرف طهرها من الحيض بواحد من أمور 3: الأمر الأول أن ترى القصة كما قالت عائشة رضي الله عنها: لا تعجلنا حتى ترين القصة، يعني القصة البيضاء، وهذا أمر يعرفه النساء. الأمر الثاني مما يحصل به الطهر من الحيض انقطاع الدم والنشاف، بحيث ينقطع عنها الدم، ولا عبرة بعد انقطاع الدم فيما تراه من نقطة أو نقطتين. يعني لو أن المرأة طهرت من حيضها لكنها رأت بعد ذلك نقطة أو نقطتين فهذا ليس بشيء، لأن الحيض هو الدم الكثير، والنقطة والنقطتان ليستا بحيض. الأمر الثالث مما تعرف به المرأة انقضاء الحيض مضي مدة العادة، فإذا كان لها عادة وانقضت هذه المدة حينئذ يحكم بطهرها. طيب، نسأل الله عز وجل أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.